أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر، فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه. كان الكلام فيما سبق في أغراض التشبيه، وبعد الفراغ عن أغراض التشبيه الراجعة إلى المشبه والراجع إلى المشبه به، يقول الخطيب القزويني أن الذي ذكرنا سابقا كله كان ناظرا إلى ما هو الغالب في التشبيه، حيث أن حقيقة التشبيه كما تقدم هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى، فيحتوي التشبيه على قضية الإلحاق. فإن أريد إلحاق الناقص بالزائد، إلحاق المشبه بالمشبه به، فيوجد عندنا فرع ويوجد عندنا أصل، فتتأتى الأغراض السبعة المتقدمة، ويكون التشبيه تاما وصحيحا. ولكن إذا لم يرد المتكلم الإلحاق بل أراد الدلالة على مشاركة الشيئين في أمر مشترك من دون قصد لوجود زيادة في أحدهما ونقصان في الآخر، وأنه يريد إلحاق الناقص بالزائد، بل فقط وفقط يريد أن يدل على أن الأمرين مشتركين في شيء في جامع، فهل يحسن التشبيه حينئذ أو لا؟ قال: في هذه الحالة لا يحسن التشبيه، لأنه إنما يحسن التشبيه في الموارد التي أريد منها إلحاق شيء بشيء، بحيث يفرض أن هنا ناقص وهنا زائد، ونريد أن نلحق الناقص بالزائد. أما لو لم يرد ذلك، فقط وفقط أريد أن يقال بأن هذان الطرفان، هذان الأمران مشتركان في جامع، لا أنه هذا الجامع موجود في أحدهما أكثر من وجوده في الآخر، فهنا لا يحسن التشبيه. فلو أراد شخص أن يبين أن الأخوين زيد وعمر كلاهما مشتركان في الكرم من دون دلالة على وجود ماذا؟ زيادة في أحدهما ونقصان في الآخر، فلا يحسن له أن يقول زيد كعمر مثلا في الكرم، أو عمر كزيد في الكرم. لماذا لا يحسن ذلك؟ لأن التشبيه ينبئ عن وجود زيادة في المشبه به، صحيح، وهناك إلحاق بالناقص للزائد، وهذا خلف غرض المتكلم، إذ غرض المتكلم الدلالة على صرف المشاركة أنهما يشتركان في هذا الجامع، دون ماذا؟ دون أن يدل على وجود زيادة. سواء تفت الآن، هذه الزيادة موجودة في الواقع أو لم توجد في الواقع، سواء أنه في الواقع أحدهما زائد على الآخر أو متساويان في الواقع. المهم أنه لم يقصد إلا أصل الدلالة على المشاركة. ما دام قصد أصل الدلالة على المشاركة في هذا الأمر ولم يقصد بيان الزيادة أو النقصان، سواء وجدت هذه الزيادة أو النقصان في عالم الواقع أو لا، نقول لا يحسن التشبيه، لأن هذا خلف غرض من؟ المتكلم. ففي المثال المزبور قد يكون في الواقع أحدهما في الكرم أقوى من الآخر، قد يكون زيد أكرم من عمر مثلا أو العكس، لكن أنا لم أقصد الدلالة على الزيادة لكي تتحقق قضية الإلحاق، بل أردت فقط وفقط صرف المشاركة، فهنا لا يحسن ماذا؟ لا يحسن التشبيه. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذن إذا كان لا يحسن التشبيه، ماذا يفعل المتكلم؟ المتكلم الآن يريد أن يبين أصل المشاركة، فماذا يفعل؟ قال الخطيب عليه أن يترك التشبيه ويذهب إلى بيان المطلب باستعمال الألفاظ اللغوية الدالة على أصل المشاركة. يترك التشبيه ويذهب إلى استعمال بعض الأفعال الدالة على أصل المشاركة بين الشيئين، فتقول مثلا تشابه زيد وعمر في الكرم. تشابه في اللغة العربية، في اللغة فعل يدل على أصل المشاركة، بخلاف التشبيه، فرق بين التشبيه الاصطلاحي وبين التشابه اللغوي. التشبيه الاصطلاحي ينبئ عن وجود ماذا؟ زيادة ونقصان، ويدل على الإلحاق. أما التشابه اللغوي تقول هذا يشابه هذا، حصل التشابه بينهما. التشابه اللغوي يدل على وجود مشاركة بين الأمرين من دون دلالة على وجود زيادة في أحدهما ونقصان في الآخر، فتقول تشابه زيد وعمر في الكرم. فهذا يدل على أصل المشاركة، أن المتكلم قصد أصل المشاركة بين الشيئين. واضح حاصل الفكرة؟ نعم. ولهذا قال، يقول هذا إذا كل الذي تقدم إذا أريد إلحاق الناقص حقيقة أو ادعاء بالزائد كما تقدم شرحناه. يقول فإن، هنا محل البحث اليوم، يقول فإن أريد الجمع بين شيئين، شوف أردنا فقط الجمع، أن كلاهما فيهما هذا الجامع. فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما ناقصا والآخر زائدا، ما عندي بيان وقصد إلى ماذا؟ إلى كون أحدهما ناقص والآخر زائد، لكي يكون عندنا ناقص وزائد ويلحق الناقص بالزائد، أصلا ما عندنا هالأمور، لا فرع ولا أصل، بل كلاهما على حد سواء. يقول من غير قصد إلى كون أحدهما ناقصا والآخر زائدا، سواء وجدت الزيادة والنقصان في الواقع أو لم توجد الزيادة والنقصان في الواقع، المدار على القصد لا على عالم الواقع والثبوت. ما دام كنت قاصدا للدلالة على أنهما مشتركان في هذا الجامع، فحينئذ ماذا؟ لا يهمنا النظر إلى الواقع، وجد وجه وجد هذا الأمر بشكل أقوى أو أضعف من علاقة به، المدار على القصد، ما هو قصد المتكلم. يقول فالأحسن في هذه الحالة ترك التشبيه، التشبيه الاصطلاحي. ليش؟ لماذا الأحسن ترك التشبيه؟ لأن التشبيه يدل على وجود ناقص وزائد،
ويراد به إلحاق الناقص والزائد. وهنا لا نريد الإلحاق بل نريد بيان ماذا؟ الاشتراك. وفرق بين الإلحاق وبين ماذا؟ الاشتراك. يقول فالأحسن ترك التشبيه ماذا؟ ذاهبا إلى الحكم بالتشابه، واضح التشابه اللغوي، ليكون كل من الشيئين مشبها ومشبها به. خب كيف يكون هذا؟ نقول التشابه مثل التضاد، مثل التناقض. التضاد كما درسنا فيما سبق يقتضي الضدية من الطرفين، فيصح لك أن تقول هذا مضاد وذاك مضاد له مثلا، وهذا مضاد وذاك مضاد له. التشابه مثل التضاد، فإنه إذا حكمت بالتشابه بين الطرفين فإن التشابه يقتضي التفاعل بين الطرفين، فيكون كل منهما مشبها ومشبها به، فالأول يكون مشبه والآخر مشبه به، والثاني يكون مشبه والأول يكون مشبها به، ولا يوجد ميزة لأحدهما تقتضي أن يكون هو المشبه والآخر هو المشبه به. إذ لو وجدت هذه الميزة لكان المشبه به زائدا والمشبه ناقصا، وهذا خلف ماذا؟ خلف المقصود، خلف القاصد، أنهما صرف الاشتراك. وهنا عندما نقول مشبه ومشبه به ليس المراد منه المشبه ومشبه الاصطلاحي، واضح؟ الموجود في باب التشبيه، لأنه لا يوجد عندنا تشبيه أصلا، عندنا تشابه مقصوده من المشبه والمشبه به اللغوي، لا ماذا؟ لا المشبه والمشبه به الاصطلاحي، لأن المشبه والمشبه به الاصطلاحي إنما يكون في موارد ماذا؟ تشبيه الاصطلاحي، وليس عندنا أصلا تشبيه اصطلاحي، عندنا تشابه لغوي، واضح؟ هذا شبه لذاك، فتستطيع أن تقول هذا كذاك وذاك كهذا، والكاف هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى صرف التشابه بين الطرفين. واضح الفكرة؟ يقول ليكون كل من الشيئين مشبها والمشبها ومشبها به. لماذا الأحسن ترك التشبيه؟ قال احترازا، هي بيان للأحسنية، احترازا من ترجيع أحد المتساويين، لأنه حسب الفرض بلحاظ قصد المتكلم هما متساويين، متساويين كما تقدم، إما هنا كما تقدم قلنا ما لنا علاقة بالواقع، متساويين بلحاظ قصده، سواء في الواقع هما متساويين أو ليس بمتساويين في الواقع، ما دام هما متساويان بلحاظ قصده فحينئذ لو جعلنا أحدهما مشبها والآخر مشبه به وقمنا بعملية التشبيه لوقعنا في ترجيح أحد المتساويين، وترجيح أحد المتساويين بلا مرجح ماذا؟ باطل، لا يصح، لا ينبغي على الإنسان أن يرجح، قبيح، فلا يتناسب مع البلاغة، لأن هذا قبيح، هذا مو ممتنع بالنسبة إلينا، ترجيح الترجيح بلا مرجح بالنسبة إلى الحكيم واجب الوجود مثلا ماذا؟ ممتنع، لا يصدر، بس بالنسبة إلى غيره ماذا؟ ممكن، لكنه قبيح، والقبيح يمكن أن يصدر من ماذا؟ من غير الواجب، أما في الواجب القبيح لا يصدر منه. يقول احترازا من ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه. واضح الفكرة؟ لأن كلاهما متساويان بلحاظ ماذا؟ ما أريد اشتراكهما فيه، وهو وجه الشبه الذي يقصد اشتراكهما فيه، ماذا يسمى؟ والشبه، واضح كما تقدم سابقا. خب مثل لنا بمثال، قال كقوله، نقرأ البيت، تشابه دمعي إذا جرى ومدامتي، فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب، فوالله هو يعني ما أدري أبي الخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب. هذا الشاعر يقولون أبي إسحاق إبراهيم الصابي، وله كلام كثير في التراجم مالهم، ترجمة يعني، كان حافظا للقرآن وكان يهوديا، كان يهوديا حافظا للقرآن، لكن الله لم ماذا مع كوني حافظا للقرآن لم يهدي قلبه للإيمان، بل ران على قلوبهم. القرآن قد يكون ماذا بالنسبة إلى المؤمنين يزيدهم إيمانا، أما بالنسبة إلى الكافرين يزيدهم تعنتا. ولهذا قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أما الذين في قلوبهم، في آية قرآن ثانية بنفس المعنى، فيزيدهم ماذا؟ أما الذين في قلوبهم كذا، لا في نفس الآية في القرآن، فيزيدهم ضلالة، أو هل معنى يعني فيزيدهم ماذا الآية؟ أن القرآن إذا نزل يزيدهم طغيانا. خب على أي حال، فهذا كان حافظا للقرآن لكن هو يهودي، لكن لم يشرح الله صدره للإسلام. هم يقولون في المكتوب لكن شرح الله صدره للكلام. خب على أي حال، كلامه يقولون بليغ. يقول هذا الشاعر، يريد أن يبين هذا الشاعر بين شيئين، يريد أن يجمع الشاعر بين شيئين، بين دمعه الذي يسكب وبين الخمر الذي ماذا؟ الخمر التي يشربها بلي. فيريد أن يبين أن كلاهما مشتركان في الحمرة، هنا يقصد بالدم الذي وصل إلى حالة حتى صار أحمر. فيقول تشابه علي الأمر واختلط، فلا أدري الآن هل أنا في الحقيقة أشرب الخمر أم أشرب دمعي. وهل عيني تسكب الدمع أم تسكب الخمر. فتشابه علي ماذا؟ الخمر مع ماذا؟ مع الدمع في الحمرة. وعندما يقول الدم أحمر نشير إلى ماذا؟ نشير إلى أنه في حالة ماذا؟ حزن كبير، حتى وصل دمعه إلى اللون الأحمر، بل صار الدمع الأحمر مثل الخمر، ولون الخمر كما يقولون أحمر ماذا؟ أحمر فيه نوع من الماء إلى الضرب الحمرة، يعني حمرة شديدة. فعلى أي حال هذا الشخص وصل به الأمر إلى أن تشابه عليه، فأراد أن يبين أن الخمر والدم مشتركان في أصل الحمرة، ولم يقصد دلالة ماذا؟ أن أحدهما في الحمرة زائدا على الآخر. ماذا عبر؟ قال تشابه دمعي إذا جرى ومدامة، يعني الخمر، وقال تشابه دمعي مع الخمر، فما فعدل من التشبيه إلى ماذا؟ إلى التشابه، لأنه لم يقصد وجود ماذا؟ وجود زيادة في أحدهما على الآخر. بقص بعض الحيثيات، هذا أصل الشاهد، بعض الحيثيات في ماذا وبعض النكات في البيت نشير إليها في التطبيق. قال كقوله، هيا محل الشاهد، تشابه دمعي إذا جرى، جيد، قيد الدم بماذا؟ بحالة الجريان، لكي يشير إلى أنه في حال حزن مستمر. تشابه دمعي إذا جرى
دلالة على الحزن المستمر،
يقولون بأنه دم في تشابه فعل المضارع، صحيح، إذا قيد متعلق الفعل المضارع يقول تشابه دمعي إذا جرى، يقول هي يعني هم يقولون بأن الفعل المضارع إذا قيد بإذا بعدين يدل على الاستمرار في ماذا؟ في الحزن، يعني
تشابه فعل المضارع أو
فعل مضارع،
فعل
فعل مضارع تشابه.
وش القرين على مضارع؟
يتشابه مثل تشابه، أنه قاعد يوصف الحال في مقام وصف الحال يستعمل فعل مضارع.
وأنزل لي وين طار؟
وين؟
تشابه دمعي إذا جرى.
أي؟
تشابه أو يتشابه؟
تشابه.
تشابه.
تتشابه يعني يتشابه دمعي هي مؤنث.
تتشابه
تحذف له في احد تفاعله.
تتشابه دمعي
اصلها تتشابه دمعي اذا جرى ومدامتي.
زين ها مفتوحه ما يظهر هذا
الشيء. تشابه
تقول ان اصلها
تتشابه
دمعي.
تتشابه
يمكن
تتشابه هو أحد التاء تحذف تشابه دمعي يعني تتشابه دمعي يعني
ما يقول تتشابه تتشابه
المضارع يعني هذا ماضي ما أدري يعني شوفوا راجع يمكن ماضيهم خب تشابه دمعي إذا كان فعل مضارع يتشابه تتشابه تتشابه تشابه دمعي تشابه خب المفتوح الهاء مفتوح قصدك
اي على الهاء
الهاء لانه دمعي تشابه دمعي
تت... ما ضل مو مشكله بس
اذا مضارع ماذا تقول يتشابه
يعني
اذا كان مضارع لابد ان يرفع يتشابه
نعم على كل حال
لا اذا كان يتشابه شوف الراجع افضل الان خل اذا جرى خل القيد اذا جرى تشابه دمعي اذا جرى يتشابه تتشابه إذا جرى خو خلنا نشوف عجان هذا هانا فكرت إذا هانا فكرت إذا ها تشابه جمعي إذا جرى أنا فكرت كان إذا بل تشابه إذا جرى إذا صار ماضي نعم إذ جرى أنا فكرت إذا نعم تشابه دمعي إذ جرى نعم يعني قاعد يشبه هو الدم في حالة الجريان أنه كالخم يعني اختلطت عليه الدم في حال جريانه الخم تشابه يصير فعل ماضي بعد نعم تشابه دمعي إذا جرى ومدامتي المدامة هو الخمر لماذا سمي الخم بالمدامة يقولون سمي الخم بالمدامة لأن الخم لا يكتب له الدوام لصاحبه الخم لا يكتب له دوام صاحبه فلا يشبع ويكون هذا في معرض يكون هو يعني الشارب في معرض الهلكان أو الهلاك فيسمى مدامة يقول تشابه دمعي إذا جرى ومدامتي فمن هاي الفاء تبين ماذا تفصل لماذا يعني لماذا تشابه دمعي إذا لماذا تشابه ما هو وجه التشابه قال فمن مثلي هي تفصيل للتشابه تفصيل للتشابه الفاء تفصيلية للتشابه فمن مثل ما في الكأس خب فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب ما في الكأس هو الخمر صحيح مثل ما في الكأس الذي مثل الذي في الكأس وهو ماذا وهو الدمع يعني فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب واضح خب هنا فقط أشار إلى مطلب في أسبلت هنا أسفلت جفوني أبي الخمر أسفلت جفوني أصل فيها تقريم وتأخير أصلها أسبلت جفوني بالخمر لكن قدمت أبي الخمر باب الاستفهام صحيح أبي الخمر أسبلت جفوني يعني أصل الكلام أسبلت جفوني بالخمر إذا ما كانت قضية استفهامية لكن حيث أنها قضية استفهامية فلها الصدارة صحيح فقال أبي الخمر لأن المستفهم عن يكون بعد همزة الاستفهام صحيح خب فالأصل هكذا فالأصل بغض النظر عن وجود همزة الاستفهام أسبلت جفوني بالخمر هنا وقع كلام في الباء ده هذه الباء هل هي باء زائدة أو هي باء التعدية هل الباء جيء بها لتعدية الفعل فتكون باء تعدية أم تكون هذه الباء ماذا؟ الباء زائدة. يقول التفتازاني بأن الباء هنا باء التعدية وليست باء زائدة. لماذا؟ لأنه إذا راجعنا استعمال الفعل أسبله نراه فعلا لازما لا يتعدى بنفسه إلى ماذا؟ إلى المفعولية، إلى المفعول به، بل يحتاج في تعديته للمفعول به لكي يأخذ مفعول به، نحتاج إلى التعدية بالباء. فإذا كان كذلك فتكون الباء زائدة أو متعدية؟ باء التعدية. إذ لو كانت الباء هي الزائدة لاستغنينا عنها، فيكون الفعل متعديا بنفسه للمفعول به، وهذا ماذا؟ وهذا باطل، لأن استعمالات الفعل أسبل استعمال لازم لا يتعدى بنفسه ماذا؟ إلى المفعول به، فنحتاج إلى الباء. فمن قال بأن الباء زائدة توهم، ولهذا احتاج أن يماذا؟ احتاج أن يرد عليه. فقال أسبلت، يقال، شوف العبارة، يقال أسبل الدمع والمطر، شوف ما تعدى، يعني الفعل لازم لا يتعدى. يقال أسبل الدمع والمطر إذا هطل، وأسبلت السماء، أنا محل الشاهد، وأسبلت السماء، فيقال أسبلت السماء، يعني أسبل الدمع والمطر، هاي إذا كان ماذا مثلا؟ المفاعل مذكر، وأسبلت السماء إذا كان الفاعل مؤنث. أسبل الدمع والمطر إذا هطل وأسبلت السماء. خب ماذا ترجع أن تقول؟ قال والباء، الأولى يقول فالباء، مو والباء، الأولى أن يقول فالباء تفريع. فالباء في قوله أبي الخمر للتعدية لكي نأخذ ماذا؟ المفعول به، لأن الفعل أسبل لا يأخذ المفعول به في نفسه. أبي الخمر للتعدية وليست بزائدة على ما توهم بعضهم، على ما توهم بعضهم. واضح؟ خب تضمين ذاك، التضمين مو سماعي، يحتاج إلى ماذا؟ مو على ما ثبت في هذا الفعل التضمين. زين، التضمين يحتاج إلى أن يضمن معنى بحيث هذا المعنى يتعدى إلى المفعول به، والتضمين خلاف الأصل، مع أنه إذا وجدت باء التعدية ما تصل النغبة إلى التضمين. همزة الاستفهام لا تعدي، همزة باب الأفعال تعدي، همزة باب الأفعال. نعم، في كلام أكثرهم، يعني موجود في أكثر العلماء يقولون سماعي لا يصح القياس عليه. مذكور هذا في باب المعاني، أول باب المعاني في التضمين، أول بحث الخطبة الظهر.
أي نسبة للمشابه والتشابه فيما سبق في الأغراض الأربعة بينتون أنه مثلا في البيان المختار والحال والشسنة إمكان الوقوع ملاحظ الأصل، وجود الأصل،
يعني ما هو ملاحظ الزيادة والنقصان؟ لا، داك في وجه الشبه هل يقتضي الأتمية والأشهرية؟ مسألة ثانية، داك وجه الشبه هل يقتضي الأتمية والأشهرية؟ مو في أصل وجود التشابه، التشبيه لكي يتم لابد من وجود إلحاق ماذا؟ ناقص بزائد، هذا الناقص والزائد وإن كان عن طريق الأشهرية، بس في حيثية الإلحاق، التشبيه الذي تقدم كله لابد أن يكون فيه غرضه الإلحاق، إلحاق شيء بشيء، هذا الشيء الملحق بإما أتم، وإما أن يكون أتم بلحاظ الثبوت، وإما أن يكون من جهة العرفية، هنا أصلا الحق ما عندنا، فقط صرف التشابه بين أمرين،
لا أشهرية ولا أتم،
ما في، ما له علاقة، أصل التشابه بين الأمرين. خب، ولهذا قال أم من عبرتي كنت أشرب، هاي فصل المطلب بس عشان يبين الباء، الآن يرجع إلى البيت. خب، أم من عبرتي كنت ماذا؟ كنت أشرب. خب، هنا بعضهم، يعني هل الآن هاي اللي ذكر التفتازاني في بالنسبة إلى الباء، بعضهم أجاب عن ذلك قال بأنه لها استعمال آخر، أنه أسبلا لها استعمال آخر بأنه يتعدى بنفسه إلى المفعول به، فحينئذ يكون قول هذا القائل له وجه، إذ لو كانت تتعدى بنفسها للمفعول به الباء تكون باء ماذا؟ باء زائدة. فهناك شواهد، يعني بحث تفصيلي أي بحث جزئي، هناك شواهد عند بعضهم ذكروا بأنه هذا الفعل يتعدى بماذا؟ يتعدى بنفسه للمفعول به. فإذا كان كذلك ماذا؟ فحينئذ هذه الباء تكون باء ماذا؟ باء زائدة لا باء التعدية. فهذا الذي ذكره بعضهم، يعني قالوا يعني له وجه أيضا في ورد الاستعمال بأنه متعدي بنفسه، فما يتم إشكال الشارع، لأنه يحتمل الوجهين، تكون باء التعدية حينئذ يحتمل باء تكون باء ماذا؟ باء زائدة على الاستعمالين. يقول أم من عبرتي كنت أشرب، يقول هاي بين الآن الشاهد، لما اعتقد الشاعر التساوي بين الدمع والخمر، التساوي في ماذا؟ ما بين، يقول التساوي في الحمرة كما أشار في المطول، التساوي في الحمرة، ترك ماذا؟ ترك التشبيه إلى التشابه، ترك التشبيه إلى التشابه،
يعني استغنى عن التشبيه،
مستغنى ما يصح التشبيه، الأحسن ترك التشبيه، فذهب ترك التشبيه ذاهبا إلى التشابه. الآن الآن حين الآن هذا الآن بشير ويجوز التشبيه. خب الآن قال الخطيب ويجوز التشبيه أيضا، يقول في هذه الموارد التي ذكرناها عبرنا بأنه الأحسن ترك التشبيه والذهاب إلى أسلوب بيان ماذا؟ التشابه. فعبرنا بالأحسنية ولم نقل يجب ذلك. لماذا؟ يجيب الخطيب الآن ويقول أنه حتى في هذه الموارد الذي قصد اشتراك الطرفين في أمر ولم يرد زيادة أحدهما على الآخر، حتى في هذه الموارد يجوز التشبيه أيضا. فيجوز التشبيه لكن تركه أفضل، ولهذا عبرنا بأن الأحسن ماذا؟ ترك التشبيه. لكن هنا نسأل كيف يجوز التشبيه هنا والحال أنه لم يرد الإلحاق رحمك الله، بل أريد بيان ماذا؟ أصل الاشتراك، أصل الجمع بين الشيئين. وبيان أصل الجمع بين الشيئين قد يتنافى مع ماذا؟ مع التشبيه، فكيف جاز التشبيه؟ يجيب التفتازان على ذلك، إذ لم يتعرض الخطيب إلى هذا المطلب، التفتازان هو رفع هذا الإشكال. يقول التفتازاني بأنه وإن تساوي الطرفان حسب الفرض في وجه الشبه بلحاظ قصد المتكلم، لكن يجوز مع ذلك أن يجعل أحدهما مشبه والآخر مشبها به لغرض من الأغراض غير قضية الإلحاق والتنزيل، إذ التشبيه له عدة أغراض. الغرض الغالبي في التشبيه هو إلحاق الناقص بالزائد، فإلحاق الناقص بالزائد هو غرض أغلبي للتشبيه، لا أنه مساوق للتشبيه. إذ قد توجد أغراض أخرى للتشبيه غير قضية الإلحاق، ونذكر لكم مثالين. المثال الأول زيادة الاهتمام. لو كان المتكلم يريد أن يبين أصل الاشتراك بين الطرفين لكن عنده اهتمام بأحد الطرفين دون الآخر، يريد أن ماذا يعتني بطرف دون الآخر، فزيد وعمر كلاهما مشتركان في الكرم ولا يوجد لأحدهما ماذا أزيدية على الأكثر، لكن أراد المتكلم أن يهتم بأحدهما، فمقتضى هذا الاهتمام أن يجعله في أي رتبة؟ في رتبة المشبه أو المشبه به؟ في زيادة الاهتمام لابد أن نجعله في رتبة المشبه به. فنقول فيقول زيد كعمر، زيد كعمر، مع أن زيد وعمر كلاهما ماذا متساويان في الكرم حتى بلحاظ قصده، إلا أنه يريد أن ماذا أن يبين الاهتمام ماذا الاهتمام بعمر. وبعضهم ذكر أن زيادة الاهتمام قد تقتضي التقدم في الذكر فيجعله في رتبة المشبه. وجه آخر يعني قد يكون ذات الاهتمام بلحاظ تقتضي التأخير قد تقتضي التقديم، لأنه كما درسنا في المعاني أن الذي يهتم بيذكر أولا. فيقول عمرو كزيد ولا يريد أن يدل على ماذا؟ على وجود أنقصية وأزيدية، إلا أنه ماذا يريد أن يهتم بأحدهما. فالمهم نريد أن نقول هنا الاهتمام وزيادة الاهتمام تقتضي أن يكون أحدهما متقدم والآخر متأخر.
يعني لشدة الاهتمام به قدم في الكلام،
قدم في الكلام، لأنه درسنا أن التقديم الذكري يقتضي ماذا؟ أن يكون الشخص في محل اهتمام أكثر. خب هنا التفتوا، خب هذا الغرض هل يتأتى بتشابه زيد وعمر أو تشابه عمر وزيد؟ فهذا غرض من أغراض التشبيه يمكن أن نؤديه عن طريق ماذا؟ عن طريق التشبيه، وليس غرض التشبيه محصور فقط وفقط ببيان ماذا؟ ببيان الإلحاق، قضية الإلحاق. واضح الفكرة؟ إذن هنا جاز التشبيه مع وجود تساوي بلحاظ قصد المتكلم لزيادة الاهتمام. وخصوصا يعني المطلب يتضح مع القضية، يعني يتضح لو جعلناه الأول في يعني الأول أقوى، وما ما ندخل في تفاصيل لأنه بلحاظ الذكر حتى يتأتى في تشابه زيد وعمر، تقدم تقول تشابه عمر وزيد أو تشابه زيد وعمر. وإن أنه في نقض إبرام بعد أجابوا بجواب آخر لا ما بالخل، قال التشابه يقتضي التضاد مثل التضاد الاشتراك. خبوا مهم الحين أصل الفكرة، واضح؟ إذن أصل الفكرة بأنه اللي همنا الآن غرض التشبيه، المهم هذا أن التشبيه لا يساوق الإلحاق بحيث يكون ناقص وزائد، قد يكون له غرض آخر كزيادة الاهتمام. وهذا الاهتمام تتأتى عن طريق التشبيه ولا تتأتى عن طريق التشابه. لأنه ما في مشبه، كلاهما مشبه ومشبه به. في التشابه مثل التضاد كما قلنا، كلاهما مشبه ومشبه به، فما في أحد في رتبة المشبه به.
بناء على القول الثاني،
بناء على الثاني، هاي الثاني التقديم الذكري. قالوا التقديم الذكري وإن كان يقتضي الاهتمام إلا أنه في تشابه زيد وعمر، هذه القرينة ما موجودة. ليش؟ لأن خصوصية في فعل تشابه مثل تضاد، ما في أقوائية في المضادية، تساوي بالطرفين. أقول في نقد يعني أبرام أجوبة. خب واضحة الفكرة. هذا من نسبة إلى الغرض، هاي المثال الأول زاد الاهتمام. المثال الثاني قد يكون الأمرين متساويين بلحاظ قصد المتكلم، لكن يصح التشبيه. لماذا؟ لأن أحد الطرفين سيق الكلام لأجله، والحديث عنه كما لو كان حديثي مع شخص آخر عن زيد، فأريد أن أقول له زيد كعمر، كعمر في الكرم، زيد كعمر في الكرم، ولا أريد أن أبين وجود الكرم في عمر أقوى من زيد، ولم أقصد ماذا بيان أن هنا ناقص وهنا زائد وأريد أن ألحق الناقص بالزائد، بل حيث كان الكلام عن ماذا؟ عن زيد. حينئذ صح لي أن أخبر عن الزيد وأقول زيد كعمر، زيد كعمر، أخبر عن زيد بأنه كعمر، دون الغرض في التشبيه أن الكلام كان مسوقا لبياني والحديث عن زيد المبتدأ، وأريد أن أحكم على زيد بأنه ماذا؟ كعمر. وحيث أنك الكلام في زيد، فصح أن أقول زيد ماذا؟ كعمر. مع أن كلاهما بلحاظ ماذا؟ المتكلم، متساويان ماذا؟ في وجه الشبه. هذا غلط عقلائهم نستعمله نحن عندما نتكلم عن شخص، هذا ابن زيد كأخي، هل يفهم أنه هذا أقل وهذا أكثر جاي يلحق الناقص بالزائد؟ لا، قارنة أن الكلام مسوق لبيان والكلام فيه تقتضي أنه كلاهما مشتركان في أصل ماذا؟ في أصل الكرم، غايته لأن أنا قدمت لأنه هو محل الكلام. اتضح إن شاء الله الكلام، هذا المطلب. إذن والخلاصة المطلب، النتيجة توصلنا إليها، أنه حتى في موارد أصل الاشتراك بين الطرفين يجوز التشبيه. بقى سؤال، مع وجود هذه الأغراض العقلائية التي ذكرتموها، لماذا جعلتم التشبيه مرجوحا وقلتم يجوز؟ والأحسن ترك التشبيه. يعني حتى في هذه الموارد التشبيه على نحو ماذا؟ دققوا في المطلب، حتى في هذه الموارد التشبيه على نحو الجواز، حتى في هذه الموارد الأحسن ترك التشبيه، حتى وإن وجد هذه الأغراض الأحسن ترك التشبيه. فمع وجود هذه الأغراض لماذا قلتم بأن التشبيه جائز وراء فقط على نحو الجواز، والأحسن ماذا؟ تركه. هذا السؤال. في مقام الجواب نقول بأنه لما كان الغالب في التشبيه هو إلحاق الناقص بالزائد، فالتشبيه ينبئ بماذا؟ ينبئ بوجود ناقصا وزائد لهذه الغلبة في الاستعمال، فيوجد إيهام أن هنا أصل وهنا فرع وناقص وزائد، فهذا من مظان التباس من؟ التباس السامع والمخاطب. فلما كان هذا من التباسي مظنة التباس السامع، حينئذ قلنا الأحسن ترك التشبيه لئلا يقع السامع ماذا؟ في الالتباس. بل بعضهم ترقى وقال بأن الأحسنية في البلاغة تقتضي الوجوب. مر عليكم مطلب في المعاني لعله بهذا المقدار اللي ذكر، يعني ما أدري في باب المعاني ذكر هذا المطلب، أنه إذا قيل أفضل أو أحسن فإن الأحسنية تقتضي ماذا؟ تقتضي الوجوب، لأن إيقاع السامع والمخاطب في مظنة الالتباس مناف للبلاغة، فالأحسن في البلاغة يساوق الوجوب. فهذا عندما نقول يجوز التشبيه هذا الجواز على نحو التكلم، يعني يصح لك أن تتكلم لكن الكلام لا يكون كلاما بليغا، لأن الجواز الذي هو في مقابله الأحسان يجوز أن تتكلم به لكن لا يكون الكلام مطابقا لماذا؟ مطابقا لمقتضى الحال أو خاليا من التعقيد المعنوي. كيف يكون الكلام بليغا وهو في مظنة الالتباس؟ اتضح إن شاء الله المطلب. وبهذا الكلام يتضح جواب عن سؤال آخر، عكس هذا السؤال، السؤال متعاكسين. ماذا قلنا في الإشكال الآن لكي يتضح الإشكال الثالث؟ الإشكال الثاني هنا ماذا قلنا؟ قلنا أنه كيف تقول بأنه جائز، لماذا تقول أنه جائز مع وجود أغراض عقلائية؟ فلماذا تقول هذا بليغ صحيح؟
لماذا تقول مرجوح؟
لماذا تقول أنه جائز فقط يعني ومرجوح مع أنه هذا تقتضي أن يكون كلام بليغ؟ ليش تقول فقط يجوز؟ لا، كلام بليغ بل أنه كلام حسن. هنا السؤال بالعكس، كيف تقول أيها الخطيب بأنه الأحسن ترك التشبيه وتستدل على ذلك بماذا؟ بالإحتراز من ترجيح أحد المتساويين. لماذا يحسن ترك التشبيه؟ إحترازا من ترجيح أحد المتساويين صحيح؟ حيث ذكر في عبارته ما هذا نصه، فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه. لماذا؟ احترازا من ترجيح أحد المتساويين. والحال أن العلة التي ذكرتها وهي الاحتراز من ترجيح أحد المتساويين يقتضي الوجوب، وجوب ترك التشبيه، لأن ترجيح أحد المتساويين قبيح، فمقتضى هذا التعليل أنه ترك التشبيه يكون ماذا؟ واجب، لأن المعلول يتناسب مع ماذا؟ مع العلة. فإذا كان التعليل هو الاحتراز من ترجيح أحد المتساويين وترجيح أحد المتساويين باطل وقبيح ولا يكون كلاما بلاغيا لأنه قبيح، فالنتيجة ماذا تساوي النتيجة؟ يجب ترك التشبيه، مو الأحسن ترك التشبيه. فلماذا عبرت بالأحسن؟ واضح السؤال؟ هنا في أكثر من جواب. الجواب من أحد الأجوبة الأحسنية في البلاغ تقتضي الوجوب، فمراده من الأحسنية هو الوجوب. ومن هنا نعرف بأنه عندنا قرينتان على أنه ماذا يجب ترك التشبيه في هذه الصورة، قرينتين. القرينة الأولى أن الأحسنية إذا أطلقت في باب البلاغة يراد منها الوجوب، لأن التكلم على خلاف الأحسن مرجوح، فلا يكون الكلام معه بلا بلاغيا. واضح القرينة الأولى؟ القرينة الأولى نقولها الأحسنية والأفضلية في البلاغة تقتضي الوجوب. لماذا؟ لأن خلافها يكون مرجوحا، خلاف الأحسن مرجوح، والكلام بالأسلوب المرجوح لا يكون بلاغيا خلاف البلاغة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية استفدناها من المشكل، علمنا المشكل كيف نفهم. نقول التعليل الذي ذكره الخطيب القزويني، وهو أنه احترازا من ترجيح أحد المتساويين، هذا التعليل يقتضي أن المراد بالأحسنية هو الوجوب. ليش؟ لأن ترجيح أحد المتساويين قبيح باطل، فلا يكون بلاغيا. وحيث أنه جعل علة فالنتيجة تكون حينئذ ماذا؟ وجوب ترك التشبيه. هي استفدناها من من؟ من المشكل. ساعات المشكلين يفيدوننا على قولتهم في الاستظهار. القرينة الثانية هذا التعليل هو الترجيح للمتساويين باطل أو مباطل؟ قبيح. إذا قبيح النتيجة هذا الدعلة، ما هو المعلول يكون ماذا؟ نتيجته ماذا؟ تفريع التي هو يتناسخ معه، يكون ترك يكون التشبيه قبيح بعد، صحيح؟ فتركه يكون واجب. نعم. الجواز هنا جواز، يعني يجوز مو بلاغيا، لكن يجوز أن يأتي الإنسان بالتشبيه، لكن هذا الجواز لا يكون بلاغيا. هنا في سر البيان أنه يجوز أن نتكلم بالتشبيه أو لا يجوز. ولهذا قال، خلنا نقرأ هذا المقدار، يقول ويجوز، خل ما طبقنا هذا، ويجوز عند إرادة الجمع بين شيئين في أمرين التشبيه أيضا، كما أنه الأحسن ترك التشبيه يجوز أيضا التشبيه. يعني ليس بخطأ، لو واحد تارة تقول يجوز يعني الكلام ليس بغلط، تارة تقول لا يجوز يكون الكلام يعني بمعنى غلط. هنا يجوز بأن الكلام ليس بخطأ، أما أنه بلاغي أو ليس بلاغي بحث آخر خلاف الأحسنية، فلا يكون بلاغيا. ويجوز عند إراحة، يجوز مقابل الأحسن. ويجوز عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر التشبيه أيضا، لأنهما كيف هيبين هذا الآن الإشكال اللي ذكرناه، وإن تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم. ليش بحسب قصد المتكلم؟ لأنه قلنا بأنه سواء كان في الواقع متساويين أم لا، كما بينا فيما سبق في هذه العبارة. فإن أريد بلي فقلنا فالأحسن، وين العبارة اللي قرأناها اليوم؟ فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير كذا، سواء وجدت الزيادة النقصان أم لم توجد، هي بيناها فيما سبق. واضح؟ واضح يا أنتون؟ في يقول هذا دائما يقول بحسب قصد المتكلم مو بحسب الواقع. يقول لأنهما وإن تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم، إلا أنه يجوز له أن يجعل أحدهما مشبها والآخر مشبها به، لا لغرض الإلحاق ولا لغرض وجود فرع وأصل، لغرض من الأغراض وسبب من الأسباب. مثل ماذا؟ مثل زيادة الاهتمام، هذا الأول. والثاني وكون الكلام فيه، فجاب ماذا؟ جاءتا بأمرين بغرضين، الغرض الأول زيادة الاهتمام، والغرض الثاني كون الكلام فيه. فهذا يقتضي أن تجعله مشبه أو تجعله مشبه به، لكن مع ذلك أنك تقصد ماذا؟ تقصد كلاهما مشتركين ماذا؟ في وجه الشبه، ولا يوجد زيادة ولا نقصان. واضح؟ لو حد سؤال
في سؤال يعني. هل يقال بأن هذا عدو يجوز عند إرادة الجانب المشيئين إلى آخره؟ قرينة واضحة وصارخة
صارخة بعد
لأن المراد بالأحسن أحسن مولانا الجواز، جواز كلا
طرفين
وليس الوجوب.
لا الأحسنية تقتضي، لا الأحسنية لفظان بلحاظ اللفظ الأحسن، احنا ما ادعينا هالدعوة، نقول الأحسن، الأحسن باللفظ بالمدلول اللفظي بغض النظر عن القرائن يعني يجوز، لكن على نحو الراجح، الجواز على نحو الرجحان. وفي قبالها بأنه في قبالها بأنه يجوز. خب الجواز في مقابل الجواز على نحو الرجح يكون هذا مرجوحا صحيح، ونقول نحن الجواز على نحو الرجحان اللي هو الأحسنية في باب البلاغة تقتضي الوجوب. خب احنا ما ندعي بأنه نحن استظهرنا من لفظ الأحسن لو خلي ونفسه معناه الوجوب، لا، ولهذا جعل ماذا؟ جعل الأحسن في مقابل يجوز، فالأحسن هنا في مقابل يجوز، ففي قباله شيء يجوز، لكن هذا جائز وهذا أحسن فيكون راجح. والراجح احنا قرينة خارجية سدنا بقرينة خارجية ان الراجح في باب البلاغة يقتضي الوجوب، لان الاتيان بالكلام الذي فيه مظنة الالتباس لا يتناسب مع ماذا؟ لا يتناسب مع الكلام البليغ.
لا يعني
قصدك
عبارة الجسر
كلام الصلاح عندهم لا مصطلح. ليش قال هنا الاحسن؟ ما قال يجب ترك التشبيه، قال الأحسن. لا ما أيدكم.
يأيدنا بأنه الأحسن يعني يجوز كلا الطرف.
يجوز في حد نفسه صحيح، لكن الجواز على نحو الرجحان ماذا يساوق؟ يساوي الوجوب في باب البلاغة.
طيب.
بقرينتين، بقرينة القاعدة أنه الأحسنية في باب تقتضي الوجوب، لأن غيره كما بيناك، لأن غيره مرجوح ولا يتكلم، والتعليل، التعليل يقتضي الوجوب لأنه ترجح للمتساويين باطل.
إنزين في قرينة ثانية أنه ذكر الشارع هذا ويجوز إلى آخره، وأيضا أتى بأمثلة من شواهد كلام.
من قال هيك شواهد بلاغية من كلام البلاغ؟ مو شو شعر شعري بيقولك ورد في اللغة، مع أنه ماذا ما معنى أنه هذا كلام لدق به بليغا؟ هذا الكلام ليس ببليغ الآن الذي سيأتي، هذا خلاف البلاغة، غرضه غرض آخر. خب ولهذا قال ويجوز التشبيه أيضا كتشبيه ماذا؟ غرة الفرس بالصبح وعكسه، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.